بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: ما حكم تعليق اللافتات التي يكتب عليها ما شاء الله أو هذا من فضل ربي على الجدران وغيرها؟ تعليق هذا الأمر مما ينبغي تركه: أولا، فيها عرضة للامتهان، إنها تأتي عليها الأوساخ والغبار على اسم الله عز وجل، تأتي عليها الأوساخ وربما أيضا أصابها بعض النجاسة، فهذا الأمر مما ينزه عنه أسماء الله سبحانه وتعالى. ثانيا، هذا الأمر يفعله الناس وظاهره التعبد، أنه يحمد الله على هذا، وهذه الطريقة لم يفعلها السلف ولم يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا سلفنا الصالح، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنهم أنهم كانوا يكتبون ذلك على جدرانهم وعلى بيوتهم، وهم أحرص على الخير منا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وعلى هذا فيترك هذا الأمر، والله المستعان. يقول أخ: السؤال الثاني: ما حكم قطع فيزا لدخوله لبلد أخرى ثم يكتب عليها عملا غير الذي يحسنه، فما الحكم في هذا؟ هذا من الكذب والتزوير، لا يجوز أن يكتب عملا لا يحسن، وإنما يكتب عملا يستطيع أن يفعله ولو لم يكن متقنا له، ولو لم يكن من المتقنين لهذا العمل، أقل شيء أنه يستطيع أن يعمل ذلك العمل. وأما أن يكتب على نفسه عملا ما يحسنه بالكلية، فهذا من الكذب والتزوير، ولا ينبغي للمسلم أن يتجرع على هذا العمل، فالواجب أن يترك ذلك. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. ذلك يقول أخ: وإن كان كثيره يعلم ذلك. نعم، وإن كان كثيره يعلم ذلك. طيب، يكتب عمل يستطيع أن يعمله ولو لم يكن محسنا، ولو لم يكن محسنا له، يعني اضطر إلى ذلك، وإلا فالأصل أنه يطلب العمل الذي يحسن. يقول السؤال الثالث: من طلب الرقية لغيره هل يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لا، هذا مجرد شافع لغيره، لا يطلب لنفسه، فهذا لا يخرج من أولئك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، على ربهم يتوكلون. وهذا لم يطلب لنفسه رقيا، إنما طلبها لغيره، وهذا من الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. عمن هذا الحديث؟ عندها صلاة من أخرجه؟ نعم، في صحيح مسلم، أخرجه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. عمن هذا الحديث؟ من أخرجه؟ أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يقول السائل: صحيح أن تربية الحمام يجلب الفقر، لا ليس بصحيح ولا نعلم في ذلك دليلا يدل عليه ولا أيضا من حيث المعنى يقتضي ذلك، فهذا من باب الإحسان إلى المخلوقات وهذا لا يجلب فقرا، بل الإحسان إلى الطيور والحيوانات من فعل الخير، وأفعال الخير سبب للبركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. إلا أنه لا يشغلك تربية الحمام عن طاعة الله وعن ذكر الله، ولا يشغلك عن ما أوجبه الله عز وجل عليه. يقول الآخر: يجوز استخدام برنامج اتصال صوت وصورة مع العلم أن الصورة تنتهي بانتهاء الاتصال؟ هذا الأمر أقل أحواله أن يكون شبهة ينبغي اجتنابه وينصح بتركه، ولأنه قد تخزن الصورة فتصير لا شك في تحريمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. اتفق عليه عن نعمان البشير رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما الحديث نعم أخرجه الترمذي وغيره عن الحسن بن علي رضي الله عنه. فالإنسان يحتاط لدينه ويبتعد عن الشبهات. السؤال السادس: ما هو الدليل على جواز إخراج الشخص صدقة تطوع على شخص آخر حي، وما هو الأفضل إخراجه عنه وهو حي أم وهو ميت؟ ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن الرجل استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمه توفيت ولم توصي أيتصدق عنها، فأمره بالصدقة. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين بمعنى، فدل على جواز النيابة في العبادات المالية، وإن كان الشخص حيا فالمعنى واحد، لأنها عبادة يدخلها النيابة، العبادات المالية تدخلها النيابة. ويدل على ذلك أن الرجل الذي لم يستطع الحج وهو شيخ كبير أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت تسأل عن أبيها أن تحج عنه، لأن الحج عبادة مالية أيضا، هي عبادة مالية وبدنية، ولكن أجاز الشرع أن يحج عنه لأنه دخلها معنى المال. فما صح النيابة فيه عن الموتى ما يتعلق بالأموال جاز أيضا عن الأحياء، وهو من باب النيابة، من باب التوكيل، وكأنه أهدى له ذلك المال، ولكن ينبغي أن يعلمه حتى يكون على معرفة ونية بذلك. والله أعلم. تقدم نفس السؤال: امرأة توفي زوجها وابنتها متزوجة في محافظة أخرى، وتدعوها لتجلس عندها، هل يجوز لها إكمال العدة عند ابنتها؟ عليها أن تلازم بيتها، لأن الحديث حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له، ف فقتلوه. فجاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى بيت أهلها، فإن زوجها لم يترك لها مسكنا يملكه. فأذن لها ثم ندعاها فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله. الحديث يصلح للاحتجاج، وكنا قد ضعفناه في بلوغ المرام ثم رأينا أنه يصلح للحجية، لأن الراوية عن فريعة كبشة بنت كعب بن مالك، أو زينب بنت كعب بن مالك، لم يوثقها معتبر، لكن هناك قرائن يقوي روايتها. أولا ابنة صحابي، وهذا يرفع من شأنها. ثانيا تحكي قصة لصحابية حصلت. ثالثا صحح الحديث جمع من الحفاظ، منهم الذهلي رحمه الله وهو يتحرى، فتوثيق ماذا تصحيحه يتضمن توثيق الراوية زينب بنت كعب بن عجرة، وآخرون من حفاظ صححوه كابن خزيمة والترمذي وآخرون. فهذه قرائن تقوي من حال الحديث، إضافة إلى فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك، كان يأمر النساء أن يلازمن بيوتهن حتى إنه يمنعهن من الحج، تلازم بيتها ويمنعها الحج. وعلى هذا فتلازم بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجتها، تخرج للحاجات ثم تعود للمبيت فيه. إذا خرجت لحاجتها كمزرعتها أو ماشيتها أو بعض الأشياء المهمة تأخذها ثم تعود إلى بيتها، لا تخرج إلا للحاجة. ثم تعود إلى بيتها. وقد ثبت أيضا عن ابن عمر أنه كان يفتي بخروجها لحاجاتها، إلا أنه يقول تبيت في بيتها، وكذا عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة. وأما إذا وصل الحد إلى ضرر عليها، كأن تكون في مكان مستوحش لا تخاف على نفسها ولا تأمن ولا يوجد من يقوم عندها، فلا بأس أن تنتقل في مثل هذا الحال، لأنها خائفة على نفسها، فهي حالة ضرورة، الانتقال في حالات الضرورة. يقول: ما حكم مقاربة الصفوف في صلاة الجنازة؟ المقاربة بين الصفوف مطلوب في جميع الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. ومن هذا الحديث؟
لك لتخرج.
أمن الحديث؟
عندك يا هاشم عن ابن عمر. لا أنا نسمع
حديث ابن عمر ليس فيه هذا اللفظ. ابن عمر من وصل صفا وصلى الله. طيب عن أنس رضي الله عنه، أخرجه أبو داود. قوله وقارب بينها أمر بمقاربة بين الصفوف، والمقصود عدم المباعدة، ويتقاربون بقدر ما يستطيع السجود في الصلوات المفروضة. وأما في صلاة الجنازة فلا سجود ولا ركوع، فلو حصل مقاربة أكثر من ذلك فلا بأس، إلا أنه يتجنب المقاربة إلى حد لا يمكن تسويتها، أو يكون قد استووا في الفريضة ثم صلوا على الجنازة بعد الصلاة فيكتفوا ماذا فيبقون على صفوفهم حتى لا تتعوج الصفوف، فينصح ببقائهم على صفوفهم، فإنها تعتبر مقاربة. لو حاول أن يتقدم هذا يتقدم وهذا ما يتقدم وهذا يتأخر فتتعوج الصفوف فيبقون على صفوفهم التي صلوا عليها المكتوبة. نعم إذا كانوا مزدحمين تقاربون أكثر، لكن مع تسوية الصفوف. يقول أخ السائل: رجل تزوج امرأة وفي نيته أن يبقى معها أياما معدودة ثم يطلقها، فما حكم هذا الزواج وهل هو من زواج المتعة؟ هذا الزواج محرم ولا يجوز له ذلك، والرجل بهذه النية يعتبر خائنا للمرأة ولأهلها لأنه لم يخبرهم بهذا الأمر، وربما لو علموا به الأمر ما زوجوه، هذا تعتبر من الخيانة ونعم ومن الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وهذا يعتبرونه غشا كبيرا أعظم من أن تغشهم في السلع وفي المعاملات. حديث من غشنا فليس منا عمن عند من لك صفر من أخرجه أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا من الخيانة وأيضا الغش، الغش والخداع، والمرأة تعتبر مظلومة ويعتبر ظالما لها لأنها ما تزوجت على نية أن يبقى معها أياما ثم يطلقها، ما رضيت بالزواج إلا تريد زوجا يكون عشيرها في حياتها. فالصحيح أن هذا الزواج محرم، وعليه جمع من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، وقد أفتى بذلك أيضا الإمام العثيمين رحمه الله. وهل يكون من زواج المتعة؟ الذي يظهر أنه لا يكون من زواج المتعة، ولكنه محرم للأمر الذي ذكرناه، لأن زواج المتعة مشروط في العقد، يتزوجها إلى وقت كذا وكذا، يتزوجها إلى شهر إلى ثلاثة أيام، زواج مؤقت باتفاق الطرفين بحيث ينتهي الوقت فينتهي النكاح بدون طلاق، كان مباحا ثم حرمه الله عز وجل. كما ثبت في صحيح مسلم عن سبرة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالاستمتاع عام وطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها، وقال: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم بالاستمتاع وإن الله عز وجل قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فالمتعة محرمة، زواج المتعة محرم، وهو أن يتزوجها على أيام معدودة، حتى إن زواج المتعة كان بدون ولي، كان بدون ولي، يخطب المرأة إلى نفسها فيتزوجها أياما ثم إذا انتهت المدة فارق بدون طلاق، وهذا الزواج صار محرما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وقال عمر الخطاب: لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. أخرجه ابن ماجه بسنان صحيح. عده بعض أهل العلم النكاح المتعة ولا يصل إلى أنه من نكاح المتعة، الصورة المذكورة يعني، والأقرب أن المعنى الذي حرم من أجله من أجل الغش والخداع والخيانة. وعلى هذا فلو تزوج إنسان امرأة على هذا الحال فالزواج ليس باطلا ولكنه آثم على نيته، لأن التحريم لأمر خارج عن العقد، ولأنه قد يتزوجها ثم بعد ذلك نعم يرى أن يستمر معها، فالزواج لا يبطل ولكنه يعتبر خائنا محرما عليه، عليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل من ذلك، يعتبر ظلما للمرأة ولأهلها. وهذا أيضا من القرائن الذي يقابل بها الحديث، زينب بنت كعب بن عجرة هي زوجة أبي سعيد الخدري، وتروي عن أخت أبي سعيد فريعة بنت مالك، لأن لا شك أنها ستعلم القصة وتحفظها، وهي تروي عن أخت زوجها ما حصل لها وما حصل لزوجها، فهذه قرائن في تقوية الحديث. إضافة إلى أن عامة جمهور أهل العلم على الفتوى بمقتضى الحديث، جمهور أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة على الفتوى بمقتضى الحديث السابق: امكثي في بيتك حتى أبلغ الكتاب وأجل. يقول أخ السائل: ما حكم الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر؟ لم يأتي في الجمع بين في المطر نص صريح، إلا أنه جاء نص يشير إلى مشروعية ذلك، وهو حديث ابن عباس في الصحيحين قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. الرواية لمسلم، رواية ولا مطر في مسلم، الحديث في صحيح مسلم: جمع من غير خوف ولا مطر. فقول ابن عباس من غير خوف ولا مطر إشارة إلى أن الخوف والمطر من أسباب الجمع عند الحاجة، إذا وجدت المشقة فلا بأس أن يجمع. والمتأمل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته يرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أوقاتها حتى في وقت نزول المطر، وكان يأمر مؤذنه أن ينادي الصلاة في الرحاب، فالذي ما يكون في المسجد يصلي في بيته، والذي يكون في المسجد يصلي فرضه فقط. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة، قال أنس بعد أن ذكر أن الله عز وجل أغاثهم، قال: فما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا وهم يمطرون. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين. وعلى هذا فالذي ينصح به المسلمون هو ترك الجمع بين الصلاتين. وأما من حيث المشروعية فحديث ابن عباس يدل على المشروعية، وبه قال جمهور العلماء. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يجمع مع الأمراء إذا جمعوا بين المغرب والعشاء، ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يجمع معهم، فعلى هذا فلا بأس، لا سيما المغرب والعشاء فإن المشقة فيها أكثر، ربما شق على الناس أن يذهبوا ثم يرجعوا في ظلمة الليل ويصيبهم الطين والدحض، لا سيما في القرى التي قد ينالهم شيء من المشقة. ومن العجب أن في أن بعضهم يجمع ثم ما يستطيعون الخروج من المطر فيبقون حتى يأتي وقت العشاء وقد جمعوا. ما فائدة الجمع؟ ما الفائدة من جمعك؟ جمعوا بين المغرب والعشاء ثم ما استطاعوا الخروج من المسجد بسبب المطر حتى جاء وقت العشاء أو حتى جاء وقت العصر، هذا خطأ. فيصلى الأفضل أن تصلى الصلاة الحاضرة فقط ولا يجمع. يقول: ما حكم من جاء إلى صاحب بقالة يشتري منه سلعة فقال ليست عنده فذهب يأتي بها من بقالة أخرى ويبيعها ويبيعها للمشتري؟ لا بأس إذا أخذها على سبيل إما أن يأخذها من جاره دينا على نفسه أو يبيعها لصاحبه، هذا أمر لا بأس به، يجوز ذلك. والممنوع من ذلك أنه يأخذ منك الثمن بنية البيع ويبيعك سلعة ما قد ملكها، فيأخذ منك المال مقدما على سلعة معينة ثم يذهب ويشتريها ثم يأتي ويبيعه، فهذا أمر خاطئ، يبدأ بتوفير السلعة ثم يبيعها، حتى لا يدخل في حديث لا تبيع ما ليس عندك، حديث حكيم بن حزام. وأيضا في حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فأنت قد ربحت فيها قبل أن تأخذها، فإذا تبدأ بتوفيرها ثم تبيعها له بالسعر الذي تتراضون عليه. وأما أن تبيعها وتأخذ الثمن ثم تذهب وتشتريها بأقل فهذا أمر لا يجوز لما تقدم ذكره. يقول: رجل رأى في ثوبه المني ولا يدري متى احتلم، وقد صلى بعض الصلوات، ماذا عليه؟ عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلوات من أقرب نوم يحتمل أن يكون ذلك الماء منه. فمثلا لو أنه نام ليلا ونام أيضا بعد الفجر ثم رأى المني في العصر، ويحتمل أن يكون من نوم الصباح ويحتمل أن يكون من نوم الليل، ما استطاع أن يميز، فيعتبره من أقرب نوم، فعليه إعادة الظهر فقط. فإن وجد قرائن يدل على أنه من نوم الليل اعتبره وأعاد الفجر والظهر بعد اغتساله، إذن يعتبره من أقرب نوم يحتمل أن يكون الماء منه. هذا هو الذي أفتى به أهل العلم. يقول: هل الريحان الذي من النبات إذا خرجت به المرأة هل تكون ممن يتطيب ويخرج؟ إن كان ريحه قويا بحيث يتعداها إلى من تمر عليه فنعم يأخذ معنى الطيب ويترك، وإن كان شيئا يسيرا ما يظهر ريحه فلا يظهر أنه يأخذ حكمه، والله أعلم، لأن العبرة بأن الناس يجدون رائحتها. الحديث بموسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيح في مسند أحمد وسنن أبي داود: أي امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحا فيزعن، وهذا لا يوجد منه الريح إذا كان شيئا يسيرا ما يظهر فلا يدخل في الحكم، وإن كان فواحا نعم يجد الريح من مرت من جواره فهذا لا يجوز. يقول السائل: للتنفل بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كل يوم جائز؟ يجوز أن يتنفل بالصلاة في أي وقت إن شاء، حتى بين مغرب وعشاء له أن يتنفل بالتطوع لله عز وجل بدون تحديد عدد معين، ولا يجعل على نفسه راتبة معينة، فلا بأس بذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم تنفل بعد المغرب إلى أن جاء العشاء. وأيضا الأدلة العامة: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. واستثنى الشرع ثلاث أوقات نهى عن الصلاة فيها، فما سواها يجوز أن يتنفل بما شاء من العدد. ما هي الثلاث الأوقات عند الصغار؟ ما هي الثلاث الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها؟ عندك؟ نعم، من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، والثاني عند من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والثالث قبيل الزوال عند أن يتوقف الظل عن القصر إلى أن تزول الشمس قبل الظهر بيسير. هذه ثلاث أوقات منهي عنها، فما سواها له أن يتنفل من الصلاة ما شاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. يقول وهذه أسئلة جاءت من قبل النساء، تقول السائلة: صيغة الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذكر في كتابنا أنه لا خلاف في جواز غير هذه الصيغة، لا خلاف في جواز غير هذه الصيغة، مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، معنى ذلك أنه يجوز أن يستعيذ بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أيضا بدون خلاف أن يزيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويجوز أن يزيد قوله من همزه ونفخه ونفثه، كلها استعاذات جائزة، هذا معنى قول لا خلاف في جواز غير هذه الصيغة. ما حكم المراحيض التي بنيت نحو الكعبة، وهل يجوز قضاء الحاجة فيها، وماذا يصنع إذا كان البيت ليس ملكا لهم؟ الصحيح في هذه المسألة أن النهي للكراهة، لا تستقبل قبلة ولا تستدبرها بغائط أو بول، متفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري، والنهي للكراهة بدليل حديث ابن عمر في الصحيحين قال: ابتقيت يوما على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على الأبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة لحاجته. وأما من حمله على أنه جائز في البنيان وفي غير البنيان لا يجوز، فهذا المحمل فيه نظر، فإن البنيان لا يؤثر في الاستقبال، لا يزال يطلق عليه مستقبلا. وجابر رضي الله عنه في مسند أحمد قال: رأيته قبل أن يموت بعام يبول مستقبل القبلة. وجابر ممن لا يدخل في بيوته صلى الله عليه وسلم، فلعله رآه خارج البيت. تقول السائلة: هل تستمر الإشارة في الأصبع أثناء التشهد إلى بعد السلام؟ جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال: وأشار بإصبع السبابة يدعو بها، فالإشارة بها إشارة إلى توحيد الله عز وجل أحد أحد، مع الدعاء أيضا بقوله يدعو بها، فمعنى أنه إذا انتهى من الدعاء ترك الإشارة ثم يسلم، فالأقرب أن تركها قبل السلام. تقول السائلة: ما لو اشترى شخص شيئا ثم بقيت له نقود عند البائع، فقال له البائع: سأعطيك الباقي في الغد، هل هذه صورة من الربا؟ الجواب: ليست من الربا، لأنها ليست صراقة، إنما اشترى بعض حاجته وما بقي تركه عنده وديعة وأمان، فليس هذا من باب الصرافة، ويجوز له تأخير ما بقي. السؤال الذي بعده: ما معنى مكة أو المدينة كلها حرم، وهل الصلاة فيها نفس أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ المقصود بأنها حرم أي أنها يحرم الصيد فيها ويحرم قطع الشجر وكذلك الاعتداء فيها أعظم من غيرها، وأما أجر الصلاة فهي مخصوصة في المسجدين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فأشار بقوله هذا أي المسجد، ولم يدخل فيه مسجد قباء ولا غيرها من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، فاستثنى المسجد الحرام ولم يستثن بقية المساجد في مكة. ولو كان الحرم كله له نفس الحق لكانت الصلاة في بيوت مكة أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ما فيه، كان من يصلي في بيته في مكة أفضل من يصلي في المسجد النبوي. وهذا فيه نظر. الفضيلة حاصلة في المسجد الحرام نفسه. تقول السائلة: ما حكم قول المسلم لعمر الله؟ هذا حلف بحياة الله عز وجل، فعمر الله يعني حياته، هذا حلف صحيح، يمين صحيحة. وإنما الإشكال في قول بعض الصحابة: لعمري كذا ولعمرك كذا، وجد في أقوال الصحابة متكذرا، وأحسن محمل حمل عليه ما ذكره النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما أنها كلمة تجري على الألسن لا يراد بها اليمين، كلمة جرت على الألسن لا يراد بها اليمين. تقول السائلة: ما حكم الرقص للنساء والرجال؟ جاء في الصحيحين أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعبون بالحراب، فاللعب الذي ليس فيه تشبه بأعداء الإسلام في بعض الأوقات ليس محرما، كاللعب بالحراب، وكذلك ما اعتادته القبائل اليمنية باللعب بالجنابي كذلك ليس محرما، وإنما المحرم أن يصحب بالطبول والمعازف، المحرم أن يكون مصحوبا بالطبول والمعازف. ومع ذلك فتركه أولى، ولكن لا بأس أن يعمل لا سيما في الأعياد وفي بعض المناسبات التي يفرح فيها كقدوم كبير القوم من سفر أو ما شبه ذلك. وفي حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: كان أو قال: رأيتكم تصنعون أشياء إلا شيئا واحدا لما أراكم تصنعونه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقلسون بين يديه يوم الفطر يوم العيد، يقلسون يلعبون بين يديه. فهذا أمر لا بأس به على ألعاب عربية قبلية لا تشبه فيها بأعداء الإسلام. وكذلك النساء، كذلك لو حصل رقص شعبي بلدي ليس فيه تشبه بأعداء الإسلام مما كان يفعله النساء قديما، لا سيما في الحفلات، نعم، أفراح المسرات، مسرات العيد ومسرات الزواج وما شبه ذلك، دون أن يكون عند الرجال عند النساء أنفسهن بدون تكشف وإظهار العورات وبدون تحجيم أيضا العورات وبدون تشبه بنساء الكافرات، وهذا كله على سبيل الجواز فقط لا يصل إلى حد الاستحباب، إنما هو أمر جائز في بعض الحالات بالشروط المتقدمة. تقول السائلة: ما حكم رمز القلب؟ الرسمة التي يرسم فيها القلب، علما بأننا قرأنا للعلامة ابن باز رحمه الله أنه يقول إنه تشبه بالآلهة الإغريقية، وإنه رمز للعشق المحرم، وما حكم شراء أشياء فيها هذا الرمز؟ هذه فائدة نقلتها السائلة. فإذا كان الإمام ابن باز رحمه الله قد جزم بهذا الأمر، لأن هذا أمر معلوم بأنه آلهة الإغريق وكذلك رمز للعشق المحرم، فوجب اجتناب ذلك. بقي شراء أشياء في هذه الصورة، إن كانت هذه الصورة نفسها هي المقصودة فلا يجوز، إن كان المقصود أمرا آخر صاحبه هذه الصورة فتزال الصورة وجوبا إذا ثبت هذا الأمر المذكور وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. طيب الأخوة الجدد الذين أتوا من دشهر إلى يومنا هذا، الأخوة الجدد الذين أتوا من دشهر إلى يومنا هذا ينزلون الضيافة، نحب أن نجلس معهم وأن نتعرف عليهم. يقول أخ رجل مات قبل والده والآن جاء تقسيم التركة وله ذرية، هل لهم نصيب في كتاب الله وسنة، علما أن القانون اليمني يفرض لهم نصيبا دون الثلث، أو في بعض الأحيان يسمونه تنصيبا، يقيمون الأولاد مقام أبيهم ويأخذون نصيبه تاما؟ نأمل منكم البيان والتوضيح. الصحيح أنه ليس لهم نصيب إذا كان لهم أعمام، أولاد نعم أخوان أبيهم، إذا كان لهم أخوة لأبيهم فيحجبونهم فليس لهم نصيب. وما أظن أيضا القانون يفرض لهم نصيبا على ما ذكرت، حتى ولو لم يوصى. الله يسلمك. الله المستعان. هذا خطأ وهذا مخالف للشرع فهم محجوبون، لكن يمكن أن يوصى لهم أن يأخذون نصيب ما كان سيأخذه أبيهم لو كان حيا على سبيل الوصية. فهذا التنصيب ينبغي أن يكون على سبيل الوصية، ما يكون مجرد تنصيب من قبل القضاة، لا، الجد هو الذي يوصي، يقول أوصي إذا نعم لأولاد ولدي الذي توفي أن يأخذوا ما كان سيأخذه أبوهم أو ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيا، هذا سواء سمي تنصيبا أو وصية هذا جائز، لأنها من قبل الجد نفسه وصية بما دون الثلث. إن كان أبوهم يرث أكثر من الثلث ما معهم هم إلا الثلث وما دون فقط، ما يستطيع أن يعطيهم إلا الثلث وما دون من وصيته، ما له أن يوصي لهم بأكثر من الثلث. فإن كان لم يترك إلا إن كان جدهم ما ترك إلا نعم ولد واحد، يعني ما ترك إلا ابنا واحدا وترك أو أولاد ابنه، فأوصى لهم مثلا بما كان سيأخذه أبوهم، كم سيكون؟ نصف. هذا ما يستحقونه إلا إذا طابت نفس عمهم، إذن ما لهم إلا الثلث فقط. في هذه الصورة ينفذ من الوصية بالثلث والباقي كله لعمهم. فإن وافق أنه الثلث كأن يكون له ابنان ونصيب، والنصيب الثالث الذي توفي هو الثلث، فله أن يوصي لهم بالثلث، ثلث ماله، فتصح الوصية. إن كان أقل من الثلث أيضا تصح. يقول هل ورد حديث صحيح أن الإمام في الصلاة قد يخطئ في تلاوة القرآن بسبب وجود أناس لم يحسنوا الوضوء؟ جاء حديثنا لكنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم التبست عليه آيات من سورة الروم ثم قال ما بال أقوام لا يحسنون الوضوء كذا. الحديث ضعيف في سنده جهالة أو ضعف ما أذكر له، لم يثبت. يقول الأخ ما هو أرجى عمل يكفر الذنب؟ توحيد الله عز وجل. توحيد الله أرجى عمل يكفر الذنوب. يقول أخ سأل ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الحديث الوارد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النسائي وأحمد وغيرهما مختلف في رفعه ووقفه، حديث أبي سعيد من قرأ سورة الجمعة كانت له نورا ما بينه وبين البيت العتيق. والراجح فيه أنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رجح ذلك النسائي وغيره. بقي على الوقف الذي تكلم عليه العلماء ما يتعلق بالوقف والرفع، ثم وجدنا له يعني نعم أمر آخر ينبغي أن يتنبه له، وهو أنهم اختلفوا في لفظه، في لفظ الحديث. فشعبة وسفيان الثوري يرويان الحديث بلفظ من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى آخره، بدون تقييد يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. هذا هو الصحيح في رواية شعبة وسفيان الثوري من طرق متكاثرة جدا. وهشام بن بشير خالفهما فقيد بليلة الجمعة أو يوم الجمعة. هشام بن بشير ما يعارض به شعبة وسفيان، فرواية شعبة وسفيان على رواية الإطلاق بدون تقييد يوم الجمعة أصح، وعلى هذا فيكون فيه فضيلة من قرأ سورة الكهف، حتى على القول بأن له حكم الرفع يكون فيه فضيلة من قرأ سورة الكهف وليس خاصا بيوم الجمعة. والأعمال الصالحة كلها تأتي يوم القيامة نورا لصاحبها، فيكون يعني له مجال من النظر، قد يكون له مجال من الاجتهاد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. فالأعمال الصالحة نور للمسلم يوم القيامة، ولكن تحديده لسورة الكهف يشعر بأنه عنده في المسألة توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. يقول أخ السائل: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس؟ كلاهما جائز، يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، ويجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض. فصلاة المفترض خلف المتنفل، من يذكر الحديث الوارد فيه؟ الوارد فيه صلاة المفترض خلف المتنفل. عندك محمد حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فكانت في حق معاذ نافلة وهو الإمام، وفي حق قومه فريضة. إذن فيه صلاة المفترض خلف المتنفل، على عكس من ذلك صلاة المتنفل خلف المفترض. أحاديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر رأى رجلين في ناحية المسجد في منى في مسجد الخيف لم يصليا معه، قال: ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة، فصليا معه فإنها لكما نافلة. فأمر أن يتنفل خلف المفترض. وكذلك حديث الأمراء: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: فإذا أدركتمون فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة، صلاة نافلة خلف المفترض. يقول: أخ، ما الحكمة من النهي عن صيام يوم الشك؟ لأنه لا يجوز أن يدخل الشخص عبادة على شك فيها، فيبقى على الأصل وهو اليقين. الأصل أنه في شعبان فلا ينتقل عنها إلا اليقين، ولأنه الناس يؤدي ذلك إلى أن يوجبوا على أنفسهم يوما لم يوجبه الشرع، فهذا يحتاط بيوم فيتتابع الناس يقولون قد احتاط فلان وفلان، فيصبح مع الأيام وجوبا يلتزمون ذلك، فيجبون زيادة يوم في الشهر، وهذا محدث، عمل محدث لا يجوز ذلك. فيتسلسل الأمر، وربما زاد أحد واحتاط بيوم آخر، وهكذا ذلك حسم الأمر من الشرع فنهى الشرع عن يقدم يوم واحد أو يومين. حتى اليوم الذي يشك فيه نهى عن صيام. حسما لهذا الباب وسدا للذرائع، مع أن المسألة قد اختلف فيها، فإن بعض الصحابة لعلهم لم يبلغهم الحديث احتاطوا إذا شك في اليوم، قال بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وهذا اجتهاد من بعض الصحابة أخطأوا فيه، والصحيح ما ذهب إليه جمهور الصحابة ووافق الأدلة التي قرأناها أنهم إذا لم يروا الهلال أصبحوا مفطرين ولا يصوموا حتى يكمل العدة إذا لم يروا الهلال. فالعبرة بالرؤية ولا عبرة بالحسابات، والحسابات الفلكية قد تقدم يوما أو تؤخره، فإن الشرع أمرنا باعتبار الرؤية، ولذلك عد العلماء الاعتماد على الحسابات في العبادات الشرعية كالحج والصيام من البدع، الاعتماد على الحسابات الفلكية من البدع، والواجب والاعتماد على الرؤية الشرعية، وهو كذلك في جميع أشهر، إلا أن المسلمين يحتاجون إلى عبادة الصيام والحج أكثر من غيرها، وإلا فحتى في سائر الأشهر العبرة برؤية البصر، العبرة بالرؤية الشرعية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وبها تنضبط الأحكام الشرعية التي علقت بالتواريخ، كعدة المرأة المطلقة، نعم المتوفى عنها زوجها يعني 4 أشهر وعشر، أو المطلقة الآيسة من النحيض 3 أشهر. فالعبرة بالأشهر على رؤية الهلال. والله المستعان. فهل يجوز له أن يتنفل قبل اليومين؟ يعني قبل 3 أيام أو 4 أيام من انتهاء الشهر؟ نعم يجوز، على الأصل هو الشرع أنه مشروع، والنهي نهى عن تقدم باليوم واليومين فقط، فأكثر من ذلك جائز، إذا بقي على الشهر 3 أيام أو 4 لا بأس أن يتنفل. هل يدخل في النهي من كان له صوم واجب وضاق عليه الوقت، عليه صيام واجب قضاء من الشهر الأول؟ نعم لا يدخل، لأن هذا عارض، صامه بنية الفرضية للشهر الماضي فلا يدخل في النهي، ولأنه له سبب فهذا من ذوات الأسباب فلا بأس. كذلك من ذوات الأسباب أن ينذر، مثلا نذر إن رد الله ولده سالما أن يصوم اليوم المقبل، فرد الله الولد سالما في يوم 28، فله أن يصوم يوم 29 من شعبان لأنه نذر وافق ذلك اليوم، فليس بأس، ليس عليه بأس. إذا كان بقي عليه 3 أيام قضى وما بقي إلا يوم لرمضان يصوم اليوم، لماذا أخرها حتى ضاق عليه الوقت؟ لا يجوز له التأخير إلى هذا الحد، فإن كان معذورا فلا بأس يقضي بعد رمضان ويستغفر الله. تداخلت يعني يقول أخي إذا وافق أنه أتى في رمضان فيكون قد نذر أن يصوم اليوم الذي بعده فهو من رمضان، ينويه يصومه بنية فريضة، والنذر وافق وقتا لا يمكن صومه فلا بأس أن يقضي يوما آخر إذا أحب، وبعض العلماء قالوا ليس عليه قضاء، لكن كأن القضاء أحوط، فلا يصوم بنية الأمرين، ما يصلح. فرضية الشهر لا تصام إلا بالفرضية، إلا بتعيين الفرضية لا غير، ما يصوم بنية الفرض وبنية النذر، ما يصلح. طيب، هذا الحديث ليس فيه إشكال مع حديث إذا بقي نصف، إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ حديث ضعيف، تذكر سبب ضعفه؟ من يذكر سبب الضعف؟ نهدي من؟ نهلك أنها عن صومي معرفة بعرفة، هل اختلفنا هذا الحديث الذي فيه رجل قال له مهدي؟ عندك معك أحسنت، نعم، منكر على العلاء بن عبد الرحمن، هو حسن حديث ولكن له تفردات، وهذا الحديث مما أنكر عليه، أنكر عليه جمع كبير من الحفاظ، جمع كبير من الحفاظ أنكروا عليه الحديث، ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة والإمام أحمد وابن معين وآخرون. الحديث منكر، ويعارضه هذا الحديث وحديث عائشة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يقول: أخ رجل بينه وبين أخيه تهاجر وخصومة، هل ترتفع الخصومة بمجرد المكالمة الهاتفية؟ لأنه بعيد عنه، وإذا لم يتصل به يكون حكمه حكم المتهاجرين، أما إذا تفرقوا وهم على هجرة وخصومة فينبغي أن يلغي ذلك بالسلام ولو بالاتصال، إذا اتصل وسلم عليه ارتفع هذا الذنب، ارتفع الذنب، وإن رد عليه ارتفع الذنب من الرجلين، وإن لم يرد عليه فتبوأ بإثم الهجرة الذي لم يرد، كما جاء بيان ذلك في حديث هشام بن عامر عند أحمد، قال: فإن سلم عليه فرد سلامه، كان فإن سلم عليه فكان أولهما فيئان بالسلام يكون كفارة له، فإن رد عليه السلامة، فإن لم يرد عليه السلامة ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، ولهم يجتمع في الجنة جميعا أبدا. ما عليه بأس، بينه وبينه حقوق المسلم السلام، ليس ملزما أن يجلس معه، يعطيه الحق الذي أوجبه الله عليه. تبتعد عن مجالسته إذا كان سيء الأخلاق معك، ولكن حقوق المسلم تكون بينكم، إذا لقيته فسلم عليه. يعني اجتماعا أوليا، لم يدخل الجنة جميعا أبدا، أي من أول الأمر، وإلا فمآلهم جميعا الجنة إذا كانوا موحدين. يقول: هل صحيح أن سورة قاف يوم الجمعة تجزع عن الخطبة إذا لم يكن هناك خطيب؟ هي تعتبر خطبة عظيمة، من قام على المنبر وقرأ سورة قاف للناس فهي خطبة كاملة، حتى مجرد قراءة ولو لم يشرحها بكلمة واحدة، لو فقط قام وقرأ عليهم سورة قاف حتى انتهى فهي خطبة كاملة ليس فيها نقص. ولكن لا شك أن مع جهل الناس بمعاني السورة يحتاج إلى أن يبين بعض المعاني، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأها قراءة ولم ينقل أنه فسرها، لأنهم كانوا عربا يفهمون معاني الآيات. الله أعلم، يعني ما نقل أنه رتلها، ولا نقل أنه قرأها بصوت مغضب كأنه منذر جيش، هذا واضح. من أحب أن يقرأها بترتيل قرأها، ومن أحب أن يقرأها بدون ذلك كله يشرع. يقول حديث الياسرة من مسجد النساء، حديث مثل ما تدين وتدان، ما حاله؟ ما أعلمه حديثا ويحتاج إلى مزيد نظر فيه. تقول سائلة: هل يجزئ الغسل عن الوضوء للصلاة؟ لكنها مشهورة من الأمثلة ومن كلام الحكماء والعرب. تقول السؤال الثاني: هل يجزئ الغسل عن الوضوء للصلاة سواء كان الغسل غسلا واجبا أو غسل نظافة؟ الغسل الواجب إذا نوى به صاحبه الطهارة كغسل الجنابة والحيض والنفاس أجزأه عن الوضوء، وأما غسل الجمعة وغسل النظافة وغسل التبريد فلا يجزئ عن الوضوء إلا إذا غسل أعضاء الوضوء بنية الطهارة، وأما إذا لم يغسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء فلا يصح ولا يجزئ. لابد أن يوافق الغسل في غسل الجمعة والنظافة والتبريد، لابد أن يوافق غسل النعم، لابد أن ينوي به الوضوء أيضا. لقد رفعوا الورقة. طيب أحسنتم، في ضعيف الجامع الصغير، أخرجه ابن عدي عن ابن عمر وهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير. نخرجه من الكامل ابن عدي، نبحث في الكامل، كامل ابن عدي. لماذا؟ لأن وجوب غسل الجمعة من أجل إزالة الروائح والعرق وليس لرفع الحدث، فإنه يلزمه ولو كان غير محدث، وجوبه كما تبين من الحديث لرفع الأذى والعرق، فيحتاج معه إلى الوضوء. ولذلك الذي ما يستطيع الغسل يوم الجمعة ما يرجع إلى التيمم، يجب عليه الوضوء. الذي ما يستطيع الغسل يوم الجمعة يجب عليه الوضوء، ما يقال يتيمم، يقال يجب عليه الوضوء. والذي ما يستطيع الغسل في الجنابة والحيض والنفاس يجب عليه التيمم لرفع الحدث. هو الذي اغتسله النبي صلى الله عليه وسلم، الغسل الكامل الواجب أن يصيب الماء جميع الجسد، والغسل الكامل المستحب على الصفة التي اغتسلها النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ يتيمم بنية الطهارة عن الوضوء. تقول السائلة: هل الصورة الآتية من مبطلات الصلاة؟ الأولى: مد اليد لضرب الطفل ضربة واحدة، لا ليس من مبطلات الصلاة، والذي يبطل الصلاة هي الحركات الكثيرة المتوالية، حركات كثيرة متتابعة بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع صاحب الشرح الكبير على مذهب الحنابلة. أكل الفتات الذي في الفم والانشغال به وبلعه. الفتات الذي في الفم يبطل الصلاة إذا كان يمكن الشعور به، يشعر به، فهذا لا يجوز أن يبلعه، يبطل الصوم ويبطل الصلاة. والذي ما يشعر به يجري مع اللعاب بدون شعور، لا يكلف الله نفسا له تعالى، يبطل، ولا يلزمه أن يختبر لعابه، ولا يلزمه أن يختبر اللعاب، يبقى نعم يدلك لعابه بأسنانه يتأكد هل بقي فتات أو لا. عليه أن يتمضمض، وليس عليه بعد ذلك. إن شعر بفتات كبير فلا يجوز له أن يبلعه، وإن لم يشعر بشيء فليس عليه شيء. تقول: الابتسامة إذا الابتسامة اليسيرة في الصلاة هل تبطل؟ لا تبطل الابتسامة الصغيرة عند عامة أهل العلم. والذي يضحك والذي يبطل هو الضحك، القهقه، يصدر الصوت بصدور صوت. ثبت ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه ذكر أن من ضحك في الصلاة أمره أن يعيد الصلاة، ولا يعلم له مخالف من أهل من الصحابة، وأخذ بذلك جميع أهل العلم إلا ابن حزم، فعد الابتسامة من المبطلات، واستدل بقوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، وهذا ليس له فيه دلالة لأنه وصفه بالأمرين التبسم والضحك. ولأن الذي يجمع عليه هو الضحك بصوت، حتى ولو كان الصوت قليل، نعم لو صدر صوت ولو كان يسيرا عليه الإعادة. تقول السائلة: حديث أفرادكم زيد علمنا أنه معل، والحديث موجود في الصحيح المسند للوادعي رحمه الله، هو موجود في الطبعة القديمة، أما الطبعة الجديدة فقد حذف منها. الحديث كما تدين تدان، رواه ابن عدي في الكامل من طريق محمد بن عبد الملك المدني عن نافع عن ابن عمر. قال ابن عدي: محمد بن عبد الملك كل أحاديثه مما لا يتابع الثقات عليه، وهو ضعيف جدا، بل قد وصف بوضع الحديث. إذن في إسناد محمد بن عبد الملك المدني، وهو متروك وقد كذب. محمد بن عبد الملك المدني، ثم يتفرد عن نافع. أين طلاب نافع الثقات؟ ما عرفوا هذا الحديث، حتى يأتي هذا الكذاب ويأتي بهذا الحديث. هذه من القرائن عند المحدثين أنه حديث موضوع أو باطل، عندما يكون الشيخ مشهورا وله التلاميذ الكثر كنافع والأعمش وقتادة، ثم يأتي رجل مجهول أو غير معروف ويتفرد بالحديث، هذا يستدل به على أنه باطل، على أن الحديث باطل منكر، باطل منكر. تقول السائلة: هل ترتيل الآيات القرآنية أثناء المحاضرات مشروع. نعم مشروع، ورتل القرآن ترتيلا، وذلك أيضا من أسباب إدخال الخشوع على الناس وعلى القلب. قال أبو موسى الأشعري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا الحديث الصحيحين، جاء خارج الصحيح بإسناد صحيح أيضا، قال لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا، لأن مقصود تحسين الصوت بالقرآن مقصود. في الصحيحين عن أبي هريرة ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، فهذا من أفضل ما يرقق القلوب و نعم ويذكر الإنسان بالله عز وجل. فلا بأس بتحسين الصوت في المحاضرات وأيضا في خطب الجمعة أيضا لا بأس، فإنها موعظة، فمن أيضا رتل في خطب الجمعة فلا ينكر عليه، والله المستعان. وما وجدنا أحدا من المتقدمين أنكر ذلك، ما وجدنا أحدا من علمائنا المتقدمين أنكر ترتيل القرآن في خطب الجمعة. يقول ذهب خرج بعض الصيادين في البحر فوقعت ريح شديدة، فقال أحدهم والله لو نجينا من هذه الرياح لنصومن 3 أيام، حلف على نفسه وعلى أخوان. قال ثم نجوا، هل يجب عليهم أن يصوموا ليمينه؟ لا، هو الذي حلف ما يلزمهم، لكن لو أنهم عند أن حلف ذلك نعم حلفوا أيضا وجب عليهم، أو أقره بقوله نعم نعم والله أو إن شاء الله، أما إن شاء الله فهي تستثني، لكن لو أقره ولو بقوله نعم أو ما أشبه ذلك فلا بأس، فعند ذلك يوفون جميعا كل من أقر. أما إذا كان مجرد أنهم سكتوا هذا ما يلزمهم بذلك، الذي حلف فقط هو الذي يكمل، هو يصوم عن نفسه فقط ما يصوم عنهم. يعني مثلا في أن يعمل شيئا، هو أنهم في قصد أنه يلتزم، هذا سؤال آخر الذي ذكرته، يقول والله لتفعلن كذا، يحلف على صاحبه، أما الصورة المذكورة يلتزم على نفسه وعلى أصحابه مثل النذر. أما الصورة التي سألت عنها فجمهور أهل العلم على أنه يلزمه الكفارة، لأنه لا يحلف عليه إلا وله عليه إدالة وشيء من السطوة عليه، فنعم فعليه كفارة اليمين. أما لو استيقن أنه ما سيستجيب له ما سيحلف، فأكثر أهل العلم على أنه فيه كفارة. نعم مرة فائدة. أقرر قلبه ما يكفي، النذر والأيمان ما يكفي فيها إقرار القلب أو عزم القلب حتى يتلفظ، النذر والأيمان والطلاق والعتق والأوقاف كلها ما يكفي فيها عزم القلب حتى يتلفظ. يقول من صام شهرين متتابعين كفارة فوافق مجيء شهر رمضان وبقي عليه نصف شهر، يصوم رمضان ثم يكمل بعد يوم العيد، يكمل بقية الأيام الباقية، وهو معذور في ذلك لأن رمضان يجب أن يصام فرضا، فلا يقطع عليه التتابع عذر شرعي. قد نص على ذلك جمع من أهل العلم أن صيام رمضان لا يقطع وهو الصحيح، وأما من قال إنه يقطع ففيه نظر. قال بعضهم يقطع لأنه كان يستطيع أن يقدم الصيام أو يأخره، يقال هو يريد أن يتخلص من هذه أو من هذا الذنب، أو يتخلص من هذا الواجب ويبرئ ذمته، ليس لازما عليه أن يتحرى أو أن يتأخر حتى ينتهي رمضان ثم يبدأ بالصيام، له أن يتعجل لو بدأ في نصف رجب أو في أول شعبان لا بأس، ورمضان يصومه بنية الفريضة، وبعد رمضان يكملون الشهر. يوم العيد واجب، نعم واجب الفطر، ثم بعده يتم. بعض الأخوة مرضى، نسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يعافي جميع مرضانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.